حقا دائما للخير سام.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. انطلقت المرحلة الرئيسية والعملانية لمناورة فدائي سماء الولاية بشعار يا صادق آل محمد، وذلك في المنطقة العامة بمحافظة أصفهان وسط البلاد، وبمشاركة سبع قواعد للقوة الجوية وبقيادة قاعدة الشهيد باباي. وستشارك في المناورات التي تجري على مدى يومين أنواع طائرة المقاتلة والقاذفة وطائرة النقل والتزود بالوقود والطائرة الاستطلاعية والدورية والمسيرة، والتي توجهت إلى قاعدة الشهيد باباي في أصفهان خلال المرحلة التمهيدية للمناورات يوم السبت الماضي. اعتقلت أجهزة الأمن الإيرانية متزعمة إحدى الجماعات الإرهابية في محافظة خوزستان جنوبي البلاد ونقلته إلى العاصمة طهران. أعلن ذلك رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي الشيخ مجتبى الثنوري، مشيرا إلى أن الشخص المذكور يدعى حبيب كعبي وهو يتزعم زمرة الأحوازية الإرهابية، وأضاف أن كعبي يخضع للتحقيق حاليا، ومن المؤكد أنه سيمثل أمام محكمة عادلة لإنزال العقاب بحقه بعد انتهاء عملية التحقيق. يحتدم الصراع بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن قبل يوم واحد من انتخابات الرئاسة الأمريكية، فقد وعد بايدن بوضع نهاية لإدارة ترامب، مضيفا أنه أشعل الكراهية وعزز الانقسام في البلاد، فيما أكد ترامب أنه سيفوز وأنه سيبقى 4 سنوات إضافية في المكان المميز المسمى البيت الأبيض على حد قوله، وأنه ينوي إعلان فوزه المبكر يوم الثلاثاء حسب موقع أكسيوس الإخباري. بدأت القوات العراقية صباح اليوم عملية عسكرية لتأمين منطقة الثرثار في محافظة الأنبار غرب العراق، وتهدف هذه العمليات التي تشارك فيها قوات من الجيش العراقي والحشد الشعبي إلى تطهير المنطقة من بقايا فلول تنظيم داعش الإرهابي. إلى ذلك ألقت أجهزة الأمن العراقية القبض على إرهابيين اثنين كان من بين منفذي مجزرة الخيلانية بمحافظة ديالى، التي راح ضحيتها 5 أشخاص من عائلة واحدة. أكدت مصادر سورية إطلاق القوات التركية الرصاص على مدنيين، مما أودى بحياة مدنيين اثنين في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي. وحسب هذه المصادر فإن الحادثة وقع أثناء فتح الجنود الأتراك النار مساء الأحد باتجاه سيارة مدنية أثناء سيرها في مدينة رأس العين. حملت حركة الجهاد الإسلامي الكيان الصهيونية مسؤولية حياة الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس الذي يمضي في إضرابه عن الطعام لليوم 98 على التوالي. وقال القيادي في الحركة أحمد المدلل إن الاحتلال يتمادى في جريمته ضد الأسير الأخرس ويعمل على قتله بشكل تدريجي، مضيفا أن المقاومة لا يمكن أن تبقى صامتة أمام هذه الجريمة التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسير الأخرس. أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استمرار تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، وأن كل محاولة الاقتلاع والتشريد والتقسيم والضم لن تزحزحه. وقال بيان للحركة بمناسبة الذكرى المشؤومة لوعد بلفور إن تصريح بلفور خطيئة كبيرة تتناقض مع كل القوانين والعرف الدولية، مطالبا بريطانيا بتدارك جريمة زرع اليهود في فلسطين والاعتذار لشعبها عما لحق به. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
أمة واحدة.
باید ما حواسمون جمع باشه، عرب و عجم، شیعه و سنی، مذاهب مختلف، رنگ پوست ها، اینا نباید بین ما اختلاف ایجاد کند. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا.
ان علینا عربا و عجما و سنة و شیعة و مذاهب و اعراقا على اختلاف السنتنا و الواننا ان نعلم بان قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لا يعني التفريق بين بني البشر، وهو القائل أيضا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والمعيار أمر آخر، إن التنافس بين شعوب الأمة الإسلامية يعني التسابق على تطبيق تعاليم الإسلام وتوثيق عرى الأخوة وعدم الرضوخ للإرادة الاستكبارية متمثلة في أمريكا. على الشعوب الإسلامية أن تتمتع باليقظة والحذر إزاء السياسات الأمريكية والصهيونية الرامية إلى شق صفوفها، وأن لا تنخدع بتلك السياسات الزائفة، وأن تعرف بوضوح من هم أعداء الإسلام، وأن تلك المواقف العدائية ليست سوى جبهة للباطل أمام الحق. إننا نعتقد بأن إيجاد الخلافات هو أخطر وسيلة للعدو لإصابة شعوب الإسلام في مقتل، فعلينا أن نعلم بأن الاختلافات سلاح فتاك، وهو ما نهى عنه القرآن الكريم، فلا ينبغي لنا أن نتجرع هذا السم القاتل.
إن منهي است در آیات قرآن تفرقه اختلاف میان ملت‌های مسلمان، این سم مهلک است، از این باید اجتناب کنیم.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وآله والإمام الصادق سلام الله عليه. محاضرنا سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. وقتا طيبا ونافعا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شذية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغراء اسم الجلالة اسم الجلالة في بديع حروفه اسم الجلالة في بديع حروفه ألف هنالك ألف هنالك واسم طه الباء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب الذكرى محمد صلى الله عليه وآله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها المسلمون في كل مكان، وأسعد الله أيامكم في هذا اليوم العظيم، يوم ميلاد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الذي تصادف ولادته في هذا اليوم أيضا. ولد نبينا عام الفيل سنة 570 للميلاد، واختلف في اليوم الذي ولد فيه، فالإمامية تذهب إلى أنه 17 من شهر ربيع الأول، والمذاهب الأخرى تذهب إلى أنه 12 من الشهر نفسه. وجمعا للروايتين اتخذ أسبوع الوحدة في دولة الإسلام، حيث يبدأ من 12 من شهر ربيع الأول ولغاية 17 منه، وهو أسبوع الاستلهام من الذكرى العطرة، ذكرى ولادة النبي الخاتم. نستلهم روح الثبات على المبدأ والدفاع عن الحق والتمسك بالعقيدة وشجب الحزازات والتناحر وتفريق الكلمة والدعوة إلى لم الشمل والاتحاد. ولقد حفت الأنبياء العظام عند ولادتهم معاجز وكرامات واضحة أشاد القرآن بها وأخبر المسلمين أيضا، كولادة إبراهيم الخليل عليه السلام في مجتمع يقتل فيه كل مولود ذكر بأمر النمرود، وذلك لأن المنجمين أخبروه بولادة وليد يكون على يديه زوال ملك النمرود. وانظر إلى الرعاية الإلهية التي حفت بإبراهيم الخليل، وضعته أمه وجاءت به إلى كهف في جبل خوفا على ولدها، وبقي في الكهف 13 سنة ترعاه اليد الغيبية وتتكفل طعامه وشرابه، لأن فيه مستقبلا ظاهرا ينتظره الناس. وهذا موسى بن عمران عليه السلام ولد وكان فرعون يتتبع كل وليد ذكر ليقتله أيضا، حتى قتل المئات. وولد موسى عليه السلام فوجلت أمه، فجاءها الإيحاء السماوي أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وشاء الله أن يتربى وينشأ في بيت فرعون، وصار النصر على يد موسى عليه السلام حيث انتصر على عدوه الذي هو عدو الله. وأما عيسى بن مريم سلام الله عليه حيث نرى المعاجز في ولادته أيضا، وذلك لأن أمه حملت به بتلك الطريقة العظيمة المعجزة التي يسجلها القرآن لنا نحن المسلمين لنتعرف على قدرة الله وعلى سلطانه وعلى إرادته، حيث يقول تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فعيسى عليه السلام ولد كما يحدث القرآن الكريم بتلك الطريقة، والرعاية حفظته وحفظت أمه من كيد الأعداء، لأنه رسول السماء إلى الملأ إلى الناس إلى البشر، ولا بد أن تحفظ السماء رسلها وسفراءها إلى هذه الأرض. وأما نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فقد رافقت ميلاده الميمون ظواهر مدهشة تنبئ عن حدث هام جدا، وتهيئ الأجواء لأربعين سنة بعد سوف تأتي، ويأتي فيها حدث عظيم. فحينما وضعت آمنة بنت وهب وليدها أصبحت الأصنام منكوسة على رأسها، هذا أولا، وخمدت النيران التي كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وفي هذا دلالة واضحة على أن هذا الوليد الجديد يريد أن يعبد الله وحده وينبذ ما سواه من أصنام ونيران وغير ذلك، يريد أن يبدل تلك العبادة الفارغة الفاسدة إلى توحيد الله وإلى عبادة الله. ففي هذا الحدث الذي رافق الولادة دلالة وإشارة إلى هذا المعنى. ثالثا، تزلزل قصر كسرى وسقطت منه 14 شرفة، دلالة على أن عصر الطغيان سينتهي، ينتهي بنور الإسلام الذي سيشرق، الذي سيطل على هذه الدنيا بعد فترة من هذا اليوم العظيم من يوم ميلاد النبي المصطفى. كما وغاضت بحيرة الساوة وجفت إلى غير ذلك من الظواهر التي رافقت ولادته صلى الله عليه وآله وسلم. وكل هذه عجائب باهرة تنبئ عن وقوع أمر عظيم وحدث هام سيلعب دورا كبيرا في تغيير الحياة في العالم. ولد النبي في أسرة هي من ألمع الأسر التي لها الصدارة في المجتمع، وشاء الله أن ينشأ يتيما مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، فتولى رعايته جده عبد المطلب زعيم مكة، وقد أرضعته حليمة السعدية ومكث معها سنتين حتى اشتد عوده ونما جسده في أجواء البادية وعاد لأمه بعد ذلك. فلما وصل إلى سن السادسة فقد عطف الأم وحنانها حيث توفيت، وكان معها عائد من المدينة المنورة إلى مكة. فلما وصلوا إلى منطقة يقال لها الأبواء توفيت أمه آمنة بنت وهب. ولما رحل جده عبد المطلب تولى رعايته عمه الوفي أبو طالب ورعاه رعاية خاصة متميزة. حتى بلغ سن 40 اختاره الله تبارك وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا، فكان أبو طالب المدافع عنه دفاع المخلصين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما نريد أن نقف عند حياته وأن نصف سيرته من ولادته إلى بعثته نلاحظ أن المدة هذه كانت 40 سنة، ويحدث المؤرخون جميعهم أنه كان حسن السيرة والسلوك، وكان ذا خلق رفيع ما رآه أحد إلا ودخل حبه في قلبه. فلما دنا الموعد السماوي كان النبي على هذه السيرة وعلى هذه الصفات، فاختاره الله وبعثه ليخرج العباد من الظلمات إلى النور ويهديهم بإذنه إلى الصراط المستقيم. وهنا أيضا نتأمل في رسالة هذا النبي العظيم، نتأمل في الرسالة العظيمة وفي المرسل أيضا في نقاط. أولا، إن هذه الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي رسالة عامة، وهو رسول إلى جميع الناس من دون فرق بين قوم وآخرين، أو إقليم دون آخر، أو جيل دون جيل، بل رسالته موجهة إلى كل الناس، إلى كل الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نلاحظ كلمة إليكم جميعا، ونلاحظ للعالمين، مما يدلل على أن هذه الرسالة لكل البشر وأنه رسول للجميع. هذا أولا. النقطة الثانية، هذا النبي العظيم بشرت بنبوته الكتب السماوية الماضية. قال تعالى الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وأيضا يقول تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، فكانوا يتناقلون خبر بعثة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مبعثه من القضايا المهمة التي سبقتها إرهاصات وتباشر الناس بها، ولكن بعضهم أصحاب النفوس المريضة حينما بعث النبي صلى الله عليه وآله أخذوا يشككون في ذلك وحرفوا تلك الكتب التي ذكرته، إما ذكرت اسمه صريحا أو ذكرته بالإشارة. النقطة الثالثة، إن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي مكملة للشرائع السابقة، وكتابه القرآن وشريعته مصدقة، والكتاب أيضا مصدق لما مضى من الأمم السابقين ومن الكتب السابقة دون أي مباءنة ودون أي مخالفة، وهذا دليل على أنه نبي مرسل وكتابه كتاب مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. النقطة الرابعة، إنه أيد بمعجزة خالدة لا يمكن لأحد من الخلق مقابلة هذه المعجزة، ولا يمكن الإتيان بمثلها أبدا. القرآن الكريم الذي تحدى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عصره، وتحدى الأعصار الآتية، زمان النبي الذي كان للبلاغة وللفصاحة وللأدب رواج كبير فيه، دليل على ذلك ما وردنا من الأشعار الكثيرة العظيمة، كلها مستقاة من ذلك الزمان. رغم قوتهم أولئك أصحاب المعلقات وغيرها، رغم قوتهم وبلاغتهم وأدبهم، يقف النبي اليتيم، يقف النبي الذي لم يدخل مدرسة قط ولم يدخل عند معلم قط، اليتيم الذي اختارته السماء، يقف متحديا لهم، متحديا بلاغتهم وفصاحتهم وأدبهم وما عندهم من هذه الثروة. لا يستطيعون أن يأتوا بسورة واحدة من القرآن فضلا عن الإتيان بمثل القرآن كله. النقطة الخامسة، إن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي خاتمة الرسالات، وأن هذا الكتاب العظيم خاتم الكتب، والنبي خاتم الأنبياء، وهذا ما اتفقت عليه الأمة الإسلامية جميعا بأنه آخر سفراء الله الذي به أوصد باب الرسالة والنبوة. وقد نص القرآن الكريم على خاتميته بأكثر من آية، كقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقد يشكل مشكل فيقول إن المختوم في الآية المباركة هو منصب النبوة، لأننا عندنا نبوة وعندنا رسالة، فالمشكل هكذا يقول: الذي أوصد هو باب النبوة، منصب النبوة، لأن الآية قالت خاتم النبيين، فالمختوم هو النبوة، أما باب الرسالة فمفتوح ولم يوصد، يعني بالإمكان أن يبعث الله تبارك وتعالى رسولا بعد نبينا صلى الله عليه وآله، لأن نبينا خاتم النبيين، وأما الرسل فإن بابهم مفتوح، بالإمكان أن يأتي رسول جديد. هذا إشكال يرد، إلا أن الذي يمعن النظر في الفرق بين النبي والرسول يدفع الإشكال، وذلك لأن النبوة تختلف عن الرسالة. النبوة منصب معنوي يستدعي الاتصال بالغيب بإحدى الطرق المألوفة، مثلا جبرائيل. النبي المصطفى يتصل مع السماء، مع الغيب، مع الله عن طريق جبرائيل، فجبرائيل أحد الطرق. وأما الرسالة، الرسالة سفارة للمرسل من جانب الله تبارك وتعالى لإبلاغ ما أوحي إليه. بعبارة أخرى، تحمل الأنباء هذا النبوة، والرسالة إبلاغ ما تحمله من الأنباء، ما بالتبشير أو الإنذار أو تنفيذ قضية ما. فصار فرق بين النبوة وبين الرسالة. وقلنا بأن النبوة ارتباط مع الغيب عن طريق معين، الرسالة سفارة للمرسل من الله لإبلاغ ما يحمل ذلك النبي، ما تحمله السماء، إبلاغه إلى البشر، إبلاغه في الخارج. وهنالك آيتان، من خلال هاتين الآيتين نعلم الفرق. يقول تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لاحظ الآية، لم يقل الرسل، يعني لم يقل كما أوحينا إلى نوح والرسل. لماذا؟ لأن النبي هو الذي يرتبط بالغيب عن طريق الوحي، وأما الرسول فإنه منفذ، فإنه مبلغ في الخارج. بينما نلاحظ آية أخرى ماذا تقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بلغ ما أنزل، هاي وظيفة الرسول، التبليغ، ما أنزل إليك من ربك عن طريق الوحي. وعندنا آية ثالثة، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هذه وظيفته بما أنه مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. ومن هذا نعرف الفرق بين النبي وبين الرسول. فإذا ختم الله النبوة وختم نزول الوحي حينما قال وخاتم النبيين، فباب الرسالة الإلهية يختم أيضا. لماذا؟ لأن الرسالة إبلاغ أو تنفيذ ما يتحمله الرسول عن طريق الوحي. فإذا انقطع الوحي والاتصال بالمبدأ الأول، يعني لا نبوة، فلا يبقى للرسالة موضوع، لأن الرسالة متفرعة من النبوة. فالنبي إذن بهذا المعنى خاتم الأنبياء وخاتم الرسل. وقد أكد النبي بالإضافة إلى القرآن الكريم، يعني بالإضافة إلى الآيات الموجودة عندنا، النبي المصطفى أيضا أكد على ذلك، أكد على خاتميته بأحاديث كثيرة. نذكر منها حديث المنزلة. حديث المنزلة ملخصه أن النبي صلى الله عليه وآله خرج من المدينة إلى غزوة تبوك، والناس أيضا خرجوا معه. قال للإمام علي عليه السلام: ابق ها هنا. فقال له الإمام علي: ألا أخرج معك يا رسول الله؟ قال لا، يعني تركه النبي ليكون خليفة له على المدينة. فبكى الإمام علي لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، أو ليس بعدي نبي؟ والحديث واضح الدلالة. فسمي هذا الحديث بحديث المنزلة، لأن النبي نزل نفسه منزلة موسى عليه السلام، ونزل عليا منزلة هارون. والحديث صحيح متفق عليه بين الأمة، لم يشك أحد في صحة سنده. ولاحظ المصادر التي ذكرته، مثلا البخاري في صحيحه أخرج هذا الحديث، مسلم في صحيحه في باب فضائل علي عليه السلام، وابن ماجه في سننه في باب فضائل أصحاب النبي، وذكره الحاكم في مستدركه في مناقب علي عليه السلام. فإذا الحديث فيه دلالة على أن النبي خاتم الأنبياء، لأنه يقول: إلا أنه لا نبي بعدي. فالنبي صلى الله عليه وآله يختلف عن موسى بأنه خاتم النبيين ولا نبي من بعده، وهكذا يختلف عن عيسى ويختلف عن كل الأنبياء الذين تقدموا عليه. إذن ومن هذا العرض السريع، يعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم السفراء، سفراء الله، وبه اكتمل الدين وتمت النعمة بعد جهود وبعد جهاد طويل قام به النبي والمسلمون الأوائل طيلة 23 سنة متواصلة، لاقوا فيها ما لاقوا من الأذى والعناء، وتحملوا أنواع المشقة، إلا أنهم صبروا فكان عاقبة أمرهم خيرا. وهنالك إشكال آخر أيضا على خاتمية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مؤدى هذا الإشكال أن أعداء النبي كانوا يظنون أن الرسول لما كان يعتقد أنه خاتم الأنبياء فيجب أن لا يموت، لأنه بحياته يحفظ هذا الدين الخاتم الذي لم يأتي بعده نبي ولم تأتي بعده شريعة، فيجب أن يكون النبي حي. وبناء على هذا فإن موت النبي دليل على بطلان دعوة الخاتمية، ولكن القرآن الكريم يبين أن النبي يموت لأنه إنسان، لأنه مخلوق، وكل مخلوق يموت. الله سبحانه وتعالى يشير إلى ذلك في أكثر من آية. فالقرآن الكريم يخاطب نبيه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. كل حي يموت، كل إنسان يموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. هذا أولا. ثانيا، الشريعة والدين بقاؤهما لا يحتاج إلى بقاء المرسل، بل للنبي امتداد، وامتداد نبينا صلوات الله وسلامه عليه هم الأئمة المعصومون الذين نص عليهم النبي وبين أن بقاء هذه الشريعة واستمرارية هذا الدين منوط بهم، وأن التمسك بهم والتمسك بالقرآن الكريم طريق إلى الهداية، كما ورد في حديث الثقلين الوارد المتفق عليه حينما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، فالكتاب والعتر يسدان الفراغ الذي سيتركه غياب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن والعتر، ثم يقول النبي: ما إن تمسكتم بهما، يعني بالاثنين معا لا بواحد منهما، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، هذه النتيجة، لن تضلوا بعدي أبدا، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد تلك الفترة العظيمة التي استمرت طيلة 23 سنة، وضع النقاط على الحروف، وهدى الأمة، ووضع لنا يعني للأجيال الآتية كل ما تحتاج إليه، وهذا معنى الخاتمية، وهذا ملازم لها، أن يضع النبي دستورا وبرنامجا وأحكاما لكل الأجيال، لتكون شريعته ويكون كتابه المنزل متطابق مع نظريات الأجيال الآتية، يعني ما في تصادم وما في تعارض من قبل الشريعة مع التطور الفكري والحركة الثقافية المتطورة بعد عصر النبوة، بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصفحة جديدة نعتبر بها من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن في هذا اليوم العظيم في يوم ميلاده حري بنا أن نقتفي أثره، وأن نطبق ما جاء به من عند الله، وأن نأخذ من أخلاقه ما يسعد حياتنا وأخرانا. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله غاية في الأخلاق، امتدحه القرآن الكريم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. كان النبي غاية في التواضع، وكان غاية في العدل، وكان غاية في الخلق الرفيع، في العطف على الصغير، في احترام وتوقير الكبير، في حسن الجوار، وفي أداء الأمانة، وفي صدق الحديث. وحري بالمسلمين أن يقتدوا برسول الله، لأنه الأسوة الحسنة، النبي أسوة لنا، فمن سار على هدى النبي وعلى خطاه كان معه في ذلك اليوم في يوم القيامة، ومن لم يسر على منهاجه وعلى خطاه وعلى تعليماته فإن النبي يبغضه في الدنيا ويكون عدوا له في الآخرة. الذي يرتبط بالنبي عليه أن يقتفي آثار النبي، عليه أن يتواضع كما كان رسول الله. النبي كان يجلس مع الفقراء والمساكين، يحدثهم ويأكل معهم، وما يسبقه أحد بالسلام قط، لأن السلام أمر فيه أبعاد كثيرة. فلذا لم يسبق أحد النبي صلى الله عليه وآله بالسلام قط، كما ورد: السلام هو نشر الأمن والطمأنينة بين الناس. النبي هكذا كانت صفاته. النبي صلى الله عليه وآله ما حاف في حكم وما جار في حكم قط طيلة فترة حياته كما يحدثنا المؤرخون، فكان منارا وكان مثالا وكان نموذجا أعلى على الناس أن يقتدوا به وأن يجعلوه هدفا يسعون إليه. وسار على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولده صاحب الذكرى أيضا الذي اقترنت ولادته بولادة جده المصطفى، وهو الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الصادق الذي جدد من درس من الشريعة على أيدي الجائرين الذين تسلطوا من بني أمية من خلفاء بني أمية وغيرهم، وهؤلاء عاثوا في الشريعة فسادا وغيروا الأحكام وبدلوها، فجاء الإمام الصادق عليه السلام ونتيجة للدور الذي كان سانحا الفرصة كانت مآتية لأن يبين الصادق صلوات الله وسلامه عليه دوره جليا واضحا ويبين من درس من الشريعة وما تلاعبت به الأيدي وما خفي على الناس، فأخذ يعمل جادا ومن حوله طلابه والمخلصون المريدون للدين أن ينتشر، والذين تخرجوا من مدرسة الإمام الصادق عليه السلام عملوا جاهدين لفترة طويلة من الزمن حتى أسس الإمام الصادق المدرسة الكبرى في المدينة المنورة وفي الكوفة. ولذا نسمع الحسن ابن علي الوشا يقول: دخلت مسجد الكوفة فرأيت 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر ابن محمد الصادق. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه نشر العلم بالآفاق، وقصده طلاب العلم وطلاب المعرفة لا بالفقه خاصة فقط، وإنما بالفقه والأصول والحديث والتفسير والعلوم الأخرى كالفلسفة وعلوم الكيمياء، وهذا جابر بن حيان الكوفي شاهد على ذلك، فإنه ترك عشرات الرسائل في علم الكيمياء يفتتحها بقوله حدثني سيدي جعفر بن محمد، وقوله سيدي يشير إلى جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام عليه السلام أثنى عليه كل من أرخ له، وهكذا نجد أن 64 مصدر من مصادر المذاهب الإسلامية الأخرى غير مذهب الإمامي تشير بمكانة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، تترجم له أو تورد طرفا من أخباره، وتتلمذ على يدي الإمام سلام الله عليه كبار العلماء، وعلى رأسهم الإمامان أبو حنيفة ومالك، وتورد معظم المصادر إعجاب أبي حنيفة بالإمام الصادق عليه السلام، وكيف الناس تعلقوا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، ويحدث بأنه أي الإمام الصادق أجابه عن 40 مسألة شائكة أعدها الإمام أبو حنيفة لاختبار الإمام جعفر الصادق بأمر من أبي جعفر المنصور. وهكذا تنتهي هذه القصة بقول الإمام أبي حنيفة: ما رأيت أحدا أفقه من جعفر ابن محمد. وتنتهي هذه القصة أيضا بقوله: أليس قد روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس. ونلاحظ الذهبي وهو أحد أعمدة المذاهب الأخرى الشقيقة، نلاحظه في الجزء السادس من كتابه سير أعلام النبلاء صفحة 255، فإنه يتحدث عن الإمام الصادق عليه السلام بأكثر من 15 صفحة تقريبا، تارة يورد قصصا عن الإمام، وأخرى يذكر مناقب الإمام عليه السلام، ثم يبدأ ترجمة الإمام بقوله: جعفر ابن محمد ابن علي ابن الشهيد أبي عبد الله ريحانة النبي صلى الله عليه وآله وصبطه ومحبوبه الحسين الإمام الصادق، شيخ بني هاشم أبو عبد الله القرشي الهاشمي النبوي أحد الأعلام. هكذا يذكر في بداية ترجمة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يدعو إلى رص الصفوف ويدعو إلى التكاتف ويدعو إلى الاتحاد، والدليل على ذلك أن مدرسة الإمام الصادق عليه السلام لم تكن تحتوي على طلاب من الشيعة فحسب، وإنما كان طلاب الإمام وحضار درسه هم من الشيعة ومن غير الشيعة، والإمام كان يدنيهم جميعا دون أن يفرق بين أحد وآخر، حتى أثمرت يداه المباركتان هؤلاء التلاميذ الذين نشروا العلم في الآفاق ووصل تراثهم إلينا عبر الأجيال. فهنيئا لكم أيها المسلمون في هذا اليوم العظيم، يوم ميلاد الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، المجدد لما جاء به جده المصطفى وولادة نبينا الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، خاتم الأنبياء المبشر والهادي والنذير والشفيع لنا يوم القيامة. فما أعظمها من فرحة، وما أكبرها من فرحة، وما أجله من عيد، عيد ولادة منقذ البشرية الذي له في أعناقنا جميعا، للنبي في أعناقنا جميعا بيعة وولاء وحق، لأنه أنقذنا وأخرجنا من الضلالة إلى النور. هذا النبي الذي حفته يد السماء واختارته، واختار الله له هذا الاسم المبارك، كما يقول حسان في أبياته التي يمتدح بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أغر عليه للنبوة خاتم، أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. صلى الله عليك يا سيدنا يا رسول الله، وعلى آلك الطاهرين وأصحابك المنتجبين، ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
يا رسول الله،
يا رسول الله محمد، يا منجدي يا رحمة الله، القلب حبا يقتدي واللب لباه، والعبد فيك يهتدي يا طه فرعا لولا هداك سيدي من كان مولاه أنت نبينا نورك فينا جئت معينا دنيا ودينا يا خاتما يا مصطفى جئت بديني أخفيت حبي وطفى فوق جبيني يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله القلب حبا يقتدي واللب لبا والعبد فيك يهتدي يا طه فرعا لولا هداك سيدي من كان مولاه أنت نبينا نورك فينا جئت معينا دنيا ودينا يا خاتما يا مصطفى جئت بديني أخفيت حبي وطفى فوق جبيني جسم للرحمن عبد قلب للإيمان عقد فكر بالقرآن رقد يا رسول الله مدد إن شكى عضو وتألم كل عضو ألبسه الهم هكذا أمتنا تسلم إن غدت بالدين تأتم ورسول الله قطبها الأول وبروح الله نقتدي المنهج وحد الأوطان في جامعة للتآخي كالأساس المحكم وحدة الإسلام أقوى جبهة تجمع المسلم جنب المسلمين
تجمع المسلم جنب المسلمين
فيك الإلهام نار تنجينا فيك الإلهام ولك الأنغام فيك الإلهام ولك الأنغام يا طه فكرك إيمان ثباتا تعطينا في كل زمان تغنينا فكرك إيمان